السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفق شيخنا الحاضرين. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من نزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن اسلم وقتادة رضي الله عنهم دخل حديث بعضهم في بعض انه قال: رجل في غزوة تبوك ما راينا مثله راينا هؤلاء، ارغب بطونا ولا اكذب السنا ولا اكذب عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه القراء. فقال له عمرو بن مالك: كذبت ولكنك منافق، اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القران قد سبقه. فجاء ذلك الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، انما كنا نخوف ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنه: كاني انظر اليه متعلقا بنسحه ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الاجاره تنكب رجليه وهو يقول: انما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت اليه وما يزيد عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وساق فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الآية وسبب نزول الآية، ثم في المسائل أبان عن حكم هذه المسألة، يعني حكم من يستهزئ بالله وبرسوله وبالقرآن وبذكر الله قال إنه كافر. وقوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني هذا ما اعتذر به المنافقون عن استهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذارهم، ولم يقبل الله عز وجل اعتذارهم. لماذا؟ لأنهم كاذبون في اعتذارهم، وكاذبون في توبتهم، وكاذبون في ما يظهرونه من الإسلام، وإنما أظهروا الإسلام تعوذا من السيف، لأنهم إذا أظهروا الإسلام عصموا دماءهم وأموالهم، وأيضا أرادوا أن يكونوا عيونا للكفار بخلطة المسلمين بإظهار الإسلام، فمقاصدهم كلها خبيثة، لأن دينهم مؤسس على الكذب. فالمنافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهم ساعون في الكيد للإسلام وللمسلمين، وهذا كله يدل على ماذا؟ على نفاقهم وعلى كذب دعواهم أنهم يعني يستهزئون بالقرآن وبالذكر وبالمؤمنين يعني لهوا ولعبا. ومثل هذه الأمور لا يقبل فيها المزاح. وذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب سبب نزول الآية، وسبب نزول الآية وإن كان تعدد نوع استهزاء المنافقين بالمسلمين، إلا أنه يجمعهم جامع واحد، وهو سخريتهم واستهزاؤهم بذكر الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكان من استهزائهم أن قالوا يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني يظنون أنهم سيهزمون الروم، لأن غزوة تبوك خرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الروم، فصار يستهزئ المنافقون بالمؤمنين يقولون يعني قتال الروم ما هو مثل قتال كفار العرب. هذا شيء. الشيء الآخر، أخذوا يستهزئون بسمت وهدي الصحابة رضي الله عنهم، فقال منهم يعني من قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني أرغب بطونا وأجبل عند اللقاء وأكذب ألسنا. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى محمد عبد الوهاب في مقام الاختصار، والمتن هذا متن مختصر في التوحيد، وذكر سبب النزول مع تعدد معنى، وهو في معنى واحد مع تعدد أنواعه، وهو في معنى واحد ذكره مختصرا عن سرد الروايات في ذلك، فذكر الرواية المسندة مع المرسلة. فيقول عن ابن عمر، هذه رواية مسلمة، ومحمد بن كعب القربي وزيد بن أسلم وقتادة هذه روايات مرسلة، لكن إذا عرفت مخرج الروايات المرسلة أيضا تعاضدت مع الرواية المسندة. قتادة أخذ تفسير عن الصحابة، وزيد بن أسلم أبوه أسلم كان مولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي أخذ التفسير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تفسير عمر غير مدون، لكن أسلم مولاه ممن دون تفسير عمر رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنهما ممن تلقى التفسير عن الفاروق عمر وعن أبي بن كعب وعن علي بن أبي طالب. فأيضا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما يعني جزء منه هو مما تلقاه عن عمر رضي الله عنه. ومحمد بن كعب القرضي هو من سادات التابعين من علماء التفسير، فيقول دخل حديث بعضه في بعض، يعني هذا من باب اختصاره لأسباب النزول، ذكر يعني معنى سبب النزول في رواية واحدة اختصارا. يقول قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، هذا منافق يستهزئ بالصحابة رضي الله عنه، يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق. أولا لابد أن نعرف عادة المنافقين، وعادة المنافقين يعني خصوصا في الطبقة الأولى دونها من أدركه، هذا شيء. الشيء الثاني أخبرنا الله عنهم في القرآن، فعادة المنافقين تزييف الواقع. ولذلك يقولون يعني يزيفون الواقع في الأمر الذي لا يرتاب مسلم في كذبه. فإذا جاء أحد يقول إن الصحابة جبنا، من يصدق هذا الكلام؟ وهل قام الإسلام إلا بجهاد الصحابة وشجاعتهم؟ والصحابة رضي الله عنهم مقاماتهم في الجهاد ليس لها نظير، ما السبب في ذلك؟ السبب إخلاصهم في الجهاد في سبيل الله، وإخلاصهم في أن تكون كلمة الله هي العليا. فبجهاد الصحابة قام الإسلام، وما نكصوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، بل كانوا يسابقون إلى الخروج في الجهاد في سبيل الله. هذا في عموم جهادهم، كانوا من أشجع الناس في الدنيا كلها. وأما بخصوص جهادهم للروم فهذا الواقع يبرهن على كذب المنافقين في دعواهم، فقد كان الصحابة أشجع الناس في جهاد الروم. يعني من ذلك مقامات عظيمة كلهم، لكن انظروا إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخترق صفوف الروم، يخترق 200,000 رومي وحده وليس معه أحد، يخترق صفوف الروم ذهابا وإيابا ويرجع سالما. يعني فيه طعنات أو كذا، لكنه سبحان الله شجاعة ليس لها نظير. هل مثل هؤلاء يقال إنهم أجبنوا عند اللقاء؟ وأيضا يقول لك وما رأينا يعني أرغب بطونا مثل هؤلاء القراء. وهذا مما يعني يدل على كذبه صبر الصحابة على الجوع وقلة الطعام في غزواتهم، حتى كانوا يأكلون ورق الشجر، فكيف يقال هؤلاء أرغب بطونا؟ وفي خصوص غزوة تبوك خرج الصحابة من المدينة إلى تبوك في وقت حصاد الثمر، وقت قطاب فيه الثمر، فخرجوا طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في زهدهم في الدنيا عموما وفي طعامها خصوصا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ويكثر فيهم السمن. يعني هذا بعد القرون المفضلة. طبعا الواحد إذا صار سمين وهو الحمد لله يتناول الطعام من حله ويؤدي حقه بشكر الله عز وجل باستعماله في طاعة الله، هذا ما يعاب عليه. وكيع كان سمين، معروف عند العلماء أنه سمين، فقالوا له يعني أجسام العلماء ليست بسماني، قال هذا من فرحي بالإسلام، القلب صار مرتاح الحمد لله والخير موجود. قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق، لكن ما كانت همتهم الدنيا. إذا قال ابن مسعود رضي الله عنه في فرق ما بين الصحابة ومن بعدهم، قال الصحابة كانوا أزهد الناس في الدنيا وأرغب الناس في الآخرة. إذا تأملت هذه العبارات الثلاث مع قول المنافقين عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني أنطقهم الله بخصال الخير التي في الصحابة رضي الله عنهم، وهو الفقه في الدين وتلاوة كتاب رب العالمين. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، القراء في اصطلاح الصحابة هم العلماء، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنتم في زمان كثير قراء قليل خطباء. وسيأتي زمان كثير خطباء قليل قراء، يعني مثل هالوقت اللي حنا فيه، عندهم المفوه بالخطابة والوعاظ والقصاص، هم المشهورون وهم المقدمون، والعلماء قليلون، القراء العلماء قليلون. على كل حال، دع المنافقين تزييف الواقع، وقد رموا الصحابة رضي الله عنهم بأدوائهم، فالأجبن عند اللقاء هم المنافقون الذين لا يخرجون للجهاد، وإذا خرجوا أرجفوا بالجيش وخذلوا المجاهدين وأوقعوا الفتنة في صفوف المجاهدين، فهم الأجبن عند اللقاء، ومقاصدهم خبيثة في خروجهم من الجهاد، وهم أيضا يقلبون الواقع لئلا يظهر الإسلام، يزيفون الواقع، واقع المعارك، واقع ظهور الإسلام بالصحابة رضي الله عنهم. لذلك يقول الله عز وجل فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ظهر أمر الله وهم كارهون. إذن إرجافهم في الجيش وتخذيلهم على الجهاد في سبيل الله وطعنهم في المجاهدين يقصدون سبب ذلك كله يرجع إلى كراهيتهم لظهور الإسلام. ومثل هذا الإرجاف وهذا التخذيل ونعت الصحابة بالكذب هو من أسباب يعني تأخر نصر المسلمين، أو يعني من أسباب أضعاف قلوب المسلمين عن مجاهدة الكافرين. فيقول هذا المنافق للصحابة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا. الكاذبون هم المنافقون، هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهذا نعتهم. وخصالهم كلها تدل على أنهم هم الكاذبون، وتدل على أيضا يعني سيرتهم تدل على كذبهم في دعواهم الإسلام، تمحضوا في النفاق، مو معهم شعبة ولا شعبتين من النفاق، بل تمحبوا في النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، وفي رواية أربع: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وأيضا طالما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على العمل بالإسلام وكذبوا فيما عاهدوا الله عليه فهم الكاذبون حقا. قال الله تبارك وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذه سيرة المنافقين، وهذا حال المنافقين، كاذبون مخلفون لعهودهم مع الله عز وجل فضلا عن عهودهم مع المؤمنين. أما الصحابة فنعتهم الصدق، وأثنى الله عليهم في ذلك. قال الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وأمرنا الله عز وجل أن نقتدي بهم في صدقه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عوف بن مالك رضي الله عنه عندما سمع المنافق يذم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بما قال فيهم، قال للمنافق: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ على موالاة المؤمنين بعضهم لبعض. ما يمكن تسكت عن منافق أو كافر معلن بكفره وهو ينتقص الإسلام والمسلمين، ما يمكن. وين ولائك للإسلام والمسلمين؟ قال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وما ينقمه الكفار على المسلمين أكثره كذب، والشيء الذي ينقمونه على المسلمين حتى يعني في عصرنا هذا، يعني مع ضعف المسلمين في دينهم، الكفار أشد يعني نقصا في ذلك كله، في كل شيء. المسلمون على ما فيهم من نقص فهم خير من الكفار بلا ريب. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقال الله عز وجل في الكفار: أولئك هم شر البرية. بهذا نعرف ضلال من يعظم الكفار وينتقص المسلمين. شفتوا اللي نقول عنه، يعني ما ودنا نقول عنه ينظر للمسلمين بعين عورة، ها؟ يعني أنا ما أقصد إنه حول ولا كذا، لكن يعني مثل عبارة الشاعر: عين السخط وعين الرضا، ها؟ نفس الشيء اللي ينظر للمسلمين بعين النقص والازدراء وينظر للكافرين بعين التعظيم. يعني شو نقول فيه؟ خذل. يروح بلاد الكفر ويشوف النقص اللي فيهم، لا حياة لا أدب لا توحيد لا عبادة، من حين يصبحون لين يمسون في لهث وراء الدنيا، معاييرهم فاسدة في كل شيء. ثم يجيك ويشوف من بعض المسلمين بعض النقص وهم متعبدون لله عز وجل، يؤدون حق الله عز وجل، أفردوه بالتوحيد، وعندهم من مكارم الأخلاق ما ليس عند الكافرين من الكرم والشجاعة وغيره. ويجي يقول بعضهم يعني من يصبح لين يمشي هو بس ما غير يتطنز على المسلمين ويمدح الكافرين. هذا فيه فساد في الفطرة. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، آمين. هذا عوف بن مالك رضي الله عنه أنكر على المنافق، سبه وطعنه للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه يجب الإخبار عن المنافقين حتى يحترز المسلمون من شرورهم، حتى تتمايز الصفوف. الله عز وجل يقدر أسباب يظهر فيها نفاق المنافقين. قال الله عز وجل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. فذهب عوف رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق، يعني مثل ما يقال في العامية تغشبر، يعني نتسلف في طريقنا في السفر. فما قبل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذاره. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بشسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه. يعني شوف دقة الصحابة في نقل قراء الأحوال. وعندما أيضا يحكي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يلتفت إلى المنافق في اعتذاره، فهذا يعني يفيد من الأحكام تغلظ كفر هذا المنافق وعدم قبول النبي صلى الله عليه وسلم لاعتذاره. ما كل عذر يقبل إذا كان العذر يعني أقبح من الدم، أو إذا كان المعتذر كاذبا في اعتذاره. واستهزاء يدل على عدم استعمه وعدم توقيره للنبي صلى الله عليه وسلم. ما يمكن واحد يوقر النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئ به. إنما وصف المؤمنين أنهم يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه أولئك هم المفلحون. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. هذه صفة المؤمنين، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وتوقيره. قال ويقول، يعني هذا المنافق: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يعني تلاوته للآية مبينة لحكم الله عز وجل في هذا المنافق. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني هذا ما يقبل الاعتذار. والاستهزاء بالله عز وجل وبآياته هذه تقبل فيه التوبة لمن تاب صادقا، لأن حق الله مبني على المسامحة. أما الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم أو سبه فلا تقبل فيه التوبة في الدنيا. لماذا؟ لأنه حق مخلوق لا يدرى أنه عفى عنه. أما قد تنفع التائب الصادق لتوبته في الدار الآخر، هذا يظهر يوم القيامة. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. إذن معاملة المنافق إذا أظهر نفاقه تختلف عن المنافق الذي يتكتم نفاقه. فيعامل المنافق الذي أظهر نفاقه بأغلب ما يكون من المعاملة، نعم، بما يليق بكفره ونفاقه. اقرأ المسائل.
قال رحمه الله: في مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر.
من هزل بالله بآياته وبرسوله وبالمؤمنين فهو كافر. سب المؤمنين إن كان كراهية لدينهم فهذا كفر لا ريب فيه. قال الله تبارك وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لأنه هذا السب عن كراهية لدينهم. أما ما يقع من السب من السفه بين الناس هذا لا يدل على الكفر. أحيانا يقع بين المؤمنين أنفسهم، لكن أحيانا يعني يكون علامة على البدعة، كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. كان عمرو بن عبيد وهو من الطبقة الأولى من المعتزلة كان يسب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويقول عنه أنه كان حشويا. لماذا؟ لأنه يمر أحاديث الصفات الإلهية على ظاهرها. أيضا من أخبث فرق الضلالة في سب الصحابة الرافضة، يأتون إلى خير الناس فيسبونهم وينتقصونهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة، قال: من أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار عباد الله المؤمنين. الصحابة الله زكاهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وشهد لهم الله عز وجل بأعيانهم أنهم في الجنة كلهم، الذين خرجوا غزوة تبوك من الصحابة المؤمنين كلهم في الجنة. هذا كان عامة الصحابة. قال الله تبارك وتعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات. قال علامة محمد بن علي الكرجي في تفسيره نكت القرآن الدالة على البيان، قال: هذا نص في شهادة الوحي، شهادة الله للصحابة جميعا بأنهم في الجنة. نعم.
الثانية أن هذا هو تفسير الآية لمن فعل ذلك كائنا من كان.
لماذا قال كائنا من كان؟ ليبين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني من وقع منها الاستهزاء بالله وآياته ورسوله حكمه واحد، يعني هذا ما هو خاص بذلك المنافق في غزوة تبوك فقط. نعم.
الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله.
عوف بن مالك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله المنافق نصيحة لله عز وجل ولرسوله. لماذا؟ لأن هذا متنقص للإسلام للمسلمين، ساع في إفساد دين الإسلام، وذلك لكراهيته لدين الإسلام وكراهية ظهوره. أما المؤمنون ففرحوا بظهور الإسلام في القرون الفاضلة ولا يزالون أيضا ينتظرون تجدد هذا الظهور مرة أخرى. نتناخل المسلمون بأسباب الظهور. لذلك هناك فرق بين المسلم المصدق بالوحي بين المنافق المكذب بالوحي والذي لا يحب ظهور الإسلام. فالمؤمنون فرحون بقوله تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وروى مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ما في أحد ما يحب ظهور التوحيد والإسلام إلا منافق. ويجب على المسلمين الأخذ بالأسباب، لأن هذا الظهور ما يحصل بالتحلي ولا بالتمني، إنما بالأخذ بالأسباب. ومنها إقبال المسلمين على دينهم، ونرى الحمد لله الآن من بشائر النصر في المستقبل وظهور الإسلام ما يعني ما هو قرة عين للموحدين فيما يرجونه من ظهور الإسلام فيما بقي من مشارق الأرض ومغاربها. ورحم الله عمر بن عبد العزيز إذ قال: إن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. الناس أسلموا وتأخر إسلام أهل اليمن، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة اليمن وقال: اللهم أقبل بقلوبهم. الله يقبل بقلوب عباده إلى دينه وإلى الأخذ بأسباب النصر، والله يكيد للإسلام. وكيد الله متين، والله قوي عزيز، والله على نصر المؤمنين لقدير. لكن سنة الله عز وجل أنه يداوي الأيام بين الناس ويبتلي عباده المؤمنين بتسلط الأعداء الكافرين، ليمحص الله الذين آمنوا وليصطفي من يجاهد في سبيله. قال الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النصر مع الصبر. سن
الرابعة: الفرق بين المنافق الذي يغير وبين المنافق على أعداء الله.
المنافق لا يعني لا يستحق الشفقة ولا العفو، عدو الله عز وجل. من يسخر بالإسلام والمسلمين ويسخر بالقرآن وبذكر الله هذا عدو لله عز وجل ولرسوله، هذا يجب أن يعامل بالغلظة. ومن كانت له ولاية يعامله بما يستحقه من إقامة الحد عليه. نعم.
الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقال.
نعم، إذا كان الاعتذار كاذبا أو الاعتذار فيما لا يقبل فمثل هذا لا يجوز لأحد أن يقبل اعتذاره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام.
قل سلام. أحسن الله إليكم. هل العمل ركن من أركان الإيمان أم أنه شرط صحة؟ وهل تارك جنس العمل كافر يريدون جزاكم
الله؟ العمل من الإيمان، فالإيمان اعتقاد وقول وعمل. ومن لم يأتي بالشرائع وشعائر الإسلام خصوصا أركانه ولم يعمل بما يزعم أنه آمن به فهذا لا حظ له في الإسلام. نعم.
يقول السائل: ظهر رجل يظن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويتهم دينه ويقول: ليس من مصلحة علي بن أبي طالب أن نفتش في تاريخه، فهل يجوز وصفه بالنفاق والنصب؟
علي بن أبي طالب رضي الله عنه من سادات الصحابة والقرابة، فله صحبة وله قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يتكلم فيه ما بلغ مده ولا نصيفه، وكذلك من يتكلم في الصحابة ما بلغوا مدهم ولا نصيفهم، وإنما هي نفثات حاقد وجاهل فنحن نتولى الصحابة والقرابة جميعا، تولى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وغيرهم من سادات آل البيت. لكن يا أخوان، هناك فرق بين عقيدة ودين سادات آل البيت المتقدمين وعقيدة الرافضة الذين حرفوا دين سادات آل البيت. الرافضة هي منهم من إلى الآن يزعم أن علي يحيي ويميت. هذه ربوبية ليست لأحد إلا لله رب العالمين. وشوفوهم بالتلفزيون يقولونه. ومنهم من يعتقد رجعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنهم يعني من غلا في علي بن أبي طالب حتى في عهده وادعى فيه الألوهية عندما ظهرت الزنادقة الذين ادعوا فيه الألوهية، وظهر عبد الله بن سبا اليهودي الذي يعني غلا في حب البيت واتخذ ذلك ذريعة إلى إفساد دين الإسلام. الحين شوف الرافضة إلا ما شاء الله يستغيثون بالموتى ويشيدون البناء على القبور. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بعث أبا الهياج الأسدي على أن لا يدع، يعني قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. الرافضة يزعمون العصمة للأئمة الاثنى عشرية والأئمة آل البيت، ما كانوا يقولون بهذا. سادات آل البيت المتقدمين منهم جعفر الصادق ومنهم غيره يقول: من زعم أني معصوم تجب طاعتي فهو ضال أو خاطئ أو مخطئ. ابن عباس رضي الله عنه وهو من سادات البيت أنكر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه تحريقه للغلاة فيه، تحريقهم بالنار. قال: لو كنت أنا قال لعذبتهم بغير التحريق بالنار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فيدل على أن علي بن أبي طالب ليس بمعصوم، لكنه من أفضل الصحابة رضي الله عنه. محمد بن الحنفية قالوا له: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. قالوا يعني هذه في علي بن أبي طالب خاص. قال: لا، هذه في الصحابة جميعا. وعلي بعض الرافضة يكفر من لم يقدم علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر وعثمان. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول: لا أوتين بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية. هناك فرق عظيم بين عقيدة آل البيت وبين مذهب الرافض الذين حرفوا دين وعقيدة آل البيت. وإن شاء الله في شرحنا الواسطية نبين هذا بكثير من التفصيل، والله الموفق.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل من ينكر على المستهزئين في الصحابة دخل معهم في الحكم
إذا حضر مجلس لا بد أن ينكر عليهم، هو ابتداء لا يجوز أن يذهب إلى مجالسه، وإذا حضر مجلس لا بد أن ينكر عليهم، وإذا رأى مقالاتهم فاشية في المسلمين لا بد أن ينكر هذا الباطل. قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم.
السلام عليكم، ما حكم قول هذا وجهي؟
هذا
وجهي أو في وجهي؟
يعني يريد أنه يتكفل يعني به، فهو في كفالته. هذا الذي يظهر والله أعلم لي من يعني عرف الناس عندنا، ولا لا؟ والله أعلم. نعم.
السلام عليكم، مع انتشار وبيت العراق يقول بعض الناس في وسائل التواصل الاجتماعي إن أحدهم قد غير إعدادات العالم، يشبه بهذا الأمر الآتي، فهل هذا الكلام من
الاستهزاء؟
وهل يكفر الكفر صحيح؟
أعد السؤال.
قل: مع انتشار موجة الحرارة في العالم، يقول بعض الناس في وسائل التواصل الاجتماعي إن أحدهم قد غير إعدادات العالم.
إعدادات؟
إعدادات، يعني كان غير بعض إعدادات الحرارة بشكل يعني الهواتف وغيرها.
يا أخوان، ارتفاع درجات الحرارة هذا من الله عز وجل، هذا شيء. الشيء الثاني، ما هو ارتفاع في كل الكرة الأرضية في بعض النواحي؟ الشيء الثالث، هناك أسباب يعني بيئية لارتفاع الحرارة، يعني مثل ما نقول حنا في الاصطلاح الشرعي أسباب كونية، منها إغلاق السدود المياه الأنهار التي تجري، هذا شيء، فيؤدي هذا إلى التصحر، ويؤدي إلى موجة غبار شديدة، وإلى ارتفاع درجة الحرارة. كذلك يعني إتلاف الأراضي الشاسعة المزروعة، هذا من أسباب أيضا ارتفاع درجة الحرارة، ومن أسبابها يعني انبعاثات الكربون من المصانع، وغيرها من الأسباب يعني الحسية التي لا بد أن يسعى الناس في تخفيف هذه الأسباب لئلا يتضرروا من شدة الحر. لكن الله عز وجل له حكمة بالغة في هذا الارتفاع وهذا التغير الذي في المناخ. على كل حال، يستطيع الإنسان أنه يخفف من درجة الحرارة يعني بالأسباب المشروعة. وبالنسبة لنا في جزيرة في العرب، نحمد الله عز وجل على ما أنعم الله عز وجل به علينا من يعني من سعة الرزق التي جعلت الناس في جزيرة في العرب التي يعني درجات الحرارة فيها شديدة يعني مئات السنين، جعلتها يعني خفيفة بالنسبة لنا، يسيرة بسبب أجهزة التكييف هذه الحديثة، المسجد مكيف، السيارة مكيفة، السوق المولات مكيفة، جهة العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية تكييف، كل شيء براد، يا الله لك الحمد، البيوت مكيفة. أوروبا أكثرها ترى ما فيها تكييف، مع أنهم هم يبيعون علينا أجهزة التكييف. ولا بد أيضا أن يأخذوا بالأسباب التي تخفف عليهم الحر. ومع هذا يعني أنا أرى بالنسبة تغير المناخ في الخليج وجزيرة العرب أستبشر خير عن نفسي، يعني أنا عن يعني طمأنينتي في هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، ونهر المدينة الذي يمر من المدينة إلى حفر الباطن إلى الكويت تراه موجود ومدفون. العالم المصري اللي ينقال له الباز يشتغل في ناسا، يقولون ناسا جت وقت حرب تحرير الكويت وصورت جغرافية المنطقة وصوروا النهر هذا من المدينة إلى حفر الباطن. باقي عاد شلون عاد يستخرج هذا النهر؟ هذا لله عز وجل، قد يكون بأيسر وأبسط الوسائل، مثل ما أخرج الله ماء زمزم، سواء ضرب إسماعيل بقدميه في الأرض أو الملك ضرب بجناحه الأرض وخرج الماء. ترى في مناطق في السعودية ما شاء الله لا قوة إلا بالله النفط الحالة طالع من غير أجهزة استخراج ولا يعني شيء، سبحان الله من الله عز وجل. فعلي الله إذا أراد خروج هذا النهر يهيئ أسباب ذلك. وأنا دركت وادي الرمة في عنيزة وقت يعني هطول الأمطار، السيل حقه يجري كأنه نهر قوي، وقفت وصفت السيارة وقعدت ناطر وكل شيء، وحوله طبعا نخيل، ما هو سهل المكان حياة. فسألت على عنيزة اللي كانوا موجودين، قلت هل السيل هذا وهالوادي هذا يجري إلى بريدة؟ قال لا مو بس لبريدة، قالوا لحفر الباطن. إذا هذا يعني جريان وادي الرمى في عنيزة كذا، أستبشر خير، والخير كله يأتي من الله عز وجل بأسبابه. قال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أرض جزيرة العرب مباركة يا أخوان، بلاد توحيد. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمه. قال الله تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم.
يقول السائل بحكم الاتباع درجة الحرارة واستهزاء بأن تم تغيير الإعدادات لهم سد الترمب
وذلك لا، يعني بعض العبارات ما يقصد بها السد، جهل أو يعني قيلت بغير تدبر لمعانيها. عدادات القياس درجة الحرارة الإنسان ما يقدر يغير فيها باعتبار يعني لا تخالف الواقع، لكن نوع المعايير يعني معروفة في المعيار العالمي الدولي، يا أما فهرنهايت يا أما سيليسيس. يعني هالحين بالسيليسيس يعني درجة الحرارة 50 49 51، بالفهرنهايت فوق 100 وشوي. حنا المشهور عندنا السيليسيس. فإذا تبي تسوي لك إعداد جديد ما تقدر يعني تقول كذا وكذا، بس إن اللي قاعد يصير في الواقع يعني انه يعطونك قراءة درجة الحرارة في الظل، وهذا يعني قد يكون من الرفق بالناس، لأنه لو قتلت درجة الحرارة 80 يتروعون، صح ولا لا؟ وإذا أخذوها يعني بال يعني بال المبالغة، أو قد لا تكون مبالغة يعني تكون درجة الحرارة فعلا في الشمس يعني مرتفعة جدا، فإن الإنسان يعني المقصود بهذا أنه يراعي ويرفق بالعمال يشتغلون في الشمس، ففي أوقات يعني الذروة وشدة الحرارة ما تخليهم يشتغلون في الأماكن المكشوفة كذي. والحين يعني عندنا الحمد لله كان صدر يعني قانون للعمال أنه من الساعة 11 للساعة 3 ما يصير تخليهم يشتغلون في المناطق المكشوفة في وقت الحر. نعم. لا الذبح لغير الله هذا بكل حال شرك أكبر، فإذا ذبح لغير الله هذا شرك أكبر، لأن الذبح عبادة، فمن صرف العبادة لغير الله فهذا شركه أكبر، ويتغلظ هذا الشكر الشكر هذا الشرك استغفر، ويتغلظ هذا الشرك أيضا إذا ذبح لغير الله و بغير ذكر اسم الله عز وجل، وإذا استعان بغير الله عز وجل في الذبح لغير الله، هذا شرك مغلظ. نعم.
وإن شاء الله عليكم التكبر وصفات الله حكم قول أنا متكبر أو فلان متكبر وهذا المتكبر مشرك.
الكبر الذي يقابل الإيمان هذا كفر وشرك، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا المراد به كبر الشرك. ويعني من أنواع الكفر كفر التولي، إذا كان الكبر يمنع الإنسان من القيادة لأمر الله ونهيه أو من قبول الحق والتوحيد فهذا شرك وكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. أما إن كان الكبر يعني في اختيار الإنسان في سمته في كلامه في لباسه في كذا فهذا مذموم ومحرم، ويجب على المسلم اجتنابه والتواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته التواضع، فهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، ولما قيل له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم عليه السلام، فإنه أول من يكسى من حلل الجنة يوم القيامة، رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأفضل من إبراهيم، وهو طيلة إبراهيم بأنه أول من يكسى من حلل الجنة يوم القيامة، فضيلة بالنوع هذا، والفضيلة بالنوع لا تستلزم الفضيلة مطلقا. نعم.
يقول السائل صلى الله عليه وسلم هل سب الدهر من الشرك الأكبر وأصغر؟
سب الدهر إن وقع جهلا وعدم تدبر لمعنى ما تكلم به الساب فهذا نرجو أنه تقبل توبته لمن تاب منه، وأن يصحح الإنسان منطقه بما لا يوقعه في سب الدهر. أما أن قصد بسب الدهر صراحة سب الله عز وجل فهذا كفر مخرج من الملة. نعم.
يقول السائل أحسن الله عليكم شروحات كتاب التوحيد كثيرة، أي شيء تنصحون للمبتدئ وعليك في شرح واحد؟
والله يا أخوان نصيحتي لكم جميعا في قراءة شروحات كتاب التوحيد وكتب العقيدة كلها وكتب العلم عموما أن تبدأوا في كل نوع بالمختصر ثم المتوسطات ثم المطولات. قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى: العلم يغذي بعضه بعضا. شوفوا قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، هو مختصر لتيسير العزيز الحميد، ومع هذا هو مختصر لكنه في فوائد وإضافات غير اللي في تيسير العزيز الحميد للعلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ. تيسير العزيز الحميد هو ينبوع الشروحات من بعده، هو أولها وأوعدها، والمختصرات في شرح كتاب التوحيد قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، والقول السديد شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن السعدي. المتوسطات أفضلها وأوعبها فتح المجيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، والقول المفيد للعلامة محمد العثيمين، وإعانة المستفيد للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله آمين. فالإنسان يقرأ كل هذا إذا تيسر له ذلك. عاد الكسول الله يهديه واللي همته ما هي بالحيل، يعني لو قيل له يعني أي كتاب توصيبه على الأقل يعني في المرحلة الأولى لين تتجدد همته إلى قراءة البقية. أنا والله أقول له عن نفسي اقرأ إعانة المستفيد للعلامة صالح الفوزان، أول شيء أسلوبه ميسر، ثاني شيء في شرحه ما ليس في غيره من الشروحات، أنه يشرح المادة العلمية ويتكلم أيضا في فقه الواقع وفي ضلالات الأحزاب الدعوية وغيرها. تعرفون يعني ما وقع من شرور الأحزاب في العصر الحديث من تحريف الدين ونصرة الظالمين وإفساد الدين بتقديم الحاد الحرية على الشريعة إلى غير ذلك من أمور عظيمة. فهي كتاب إعانة المستفيد يعني من أهم الكتب في شرح كتاب التوحيد، وشرح فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ لكتاب التوحيد التمهيد شرح مهم، وشرحه للواسطية من أوعب الشروحات وأتقنها. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياك.
Thank you.